أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الجمع الكريم، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. ونحن في هذه الليلة المباركة في مركز الإمام الخوئي، لا يمكن لي أن أمر دون أن أتذكر سماحة السيد الخوئي قدس الله سره. عندما تعرفت عليه في النجف الأشرف في سنة 67، فلا بد أن نذكره في هذه الليلة وأطلب منكم جميعا قراءة الفاتحة على روحه الطاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلى الله على سيدنا محمد الطيب. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قبل كل شيء أود أن أشكر كل الحاضرين نساء ورجالا بهذه الحفاوة البالغة التي يستقبلون بها كل محب لأهل البيت عليهم السلام. كان أحد الإخوة بجانبي منذ قليل ويقول لي: لو ماتت والدتي وأبي وإخوتي، فبالتأكيد أني أحزن عليهم لأنها قرابة دموية نسبية، ولكني أخاف عليك لأن هناك قرابة روحية. فهذا دليل كبير على أن القلوب تهفو في محبة أهل البيت عليهم السلام. وأهل البيت كما تعلمون حبهم إيمان وبغضهم نفاق. لا أريد أن أطيل عليكم، أود فقط أن أتكلم مع حضراتكم بعض الخواطر التي تزول في قلبي وأحدثكم بلغة القلب، لأترك بعد ذلك لكم المجال مفتوحا لتكون سهرة أشبه ما تكون بالمنبر الحر الذي يتبادل فيه الإخوة المؤمنون بعض الخواطر، لأنه من المحادثات ينبثق النور. أنا ركزت في إحدى المحاضرات على الهداية كما كان عنوان الكتاب الأول الذي حمل ثم اهتديت، وأثار ضجة كبرى لدى البعض من الذين أعيتهم الحيلة لمقارعة الحجة بالحجة والدليل بالدليل، وقالوا: ما لهذا يقول ثم اهتديت؟ هل كان يهوديا أم نصرانيا حتى يقول ثم اهتديت؟ لا لا، هذا كان سنيا وتشيع لأهل البيت. لم يقتنع الكثير إلى حد الآن بهذا الرأي، وإن كان عنوان الكتاب هو من جزء من آية كريمة نطق بها الروح الأمين عن رب العزة والجلالة بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. الآية رقم من كثرة التكرار حفظتها طبعا، رقم 82 من سورة طه. والهداية كما تكلمت فيها
في العديد من المناسبات انقسموا إلى 5 أو 6 أقسام. الهداية الأولى التي من الله بها تعالى
على البشرية جمعاء ما تسمى بالهداية الأزلية.
بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ ربك من بني
آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى،
شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين،
أو تقول إنما أشرك آباؤنا
من قبل وكنا ذرية من بعدهم.
فلا تهلكنا بما فعل المبطلون.
أفتهلكنا بما فعل المبطلون. هذه الهداية الأولى، ألست بربكم من
الأزل، يعني أن الله سبحانه وتعالى أخرج الأرواح
وهي نطق من ظهور بني آدم، وكما تقول الآية الكريمة، ولعله
هناك فيها فلسفة كبرى، هناك فيها ما يسمى بالتفسير الباطني،
ولا أترك الفرصة تمر حتى أذكر ما يتعلق بهذه الآية بالذات.
عندما كان الخليفة الثاني عمر بن الخطاب يطوف بالبيت، ببيت الله الحرام، وأقبل إلى الحجر الأسود أو الحجر الأسعد في بعض الروايات، وقال له: يا حجر، إني أعلم أنك لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله قبلك لما قبلتك. كان بجانبه أمير المؤمنين علي عليه السلام، فقال له: بلى يا عمر، إنه يضر وينفع. وبين قوسين أفتح قوس هنا، لأنه هذه الحادثة بالذات علق عليها كثير من المستشرقين. تعلمون أن كثير من المستشرقين يتربصون وينفثون سمومهم في بعض المقاطع من كتب السنة، فقال بعضهم: إن محمدا عرف نقطة الضعف عند العرب، وأنهم يعبدون الأصنام، يحبون أصنامهم ويعبدونها، فأبدلهم أصناما بحجارة وهي الحجر الأسود، وقال لهم بأن هذه الحجارة نزلت من الجنة، جاء بها آدم من الجنة. بهذا الأسلوب أو بهذا التحليل يموهون على أن النبي صلى الله عليه وآله كأنه عبر أو أعطى للعرب ما يحبون فاتبعوه. حاشا وكلا، بلى يا عمر، إنه يضر وينفع. حاشا رسول الله أن يقبل حجرا أو يعطي أهمية كبرى لحجر لا يضر ولا ينفع. وكما تعلمون أن هذا الحجر كان مقدسا حتى في الجاهلية، حتى أنه لما وقعت السيول الأبطحية على مكة وانهدم البيت وأعادوا بناءه ووصلوا إلى الحجر الأسود، تخاصموا وسلت السيوف وأرادوا الحرب، كل أراد أن يرفع الحجر ويتشرف برفعه إلى مكانه. وكما تعلمون أنهم حكموا في الأخير أول داخل من باب السدنة الشيبية ليكون هو الحكم الفصل. ولما أقبل رسول الله صلى الله عليه وآله، ولم يكن في ذلك العهد بالطبع رسول، أقبل محمدا وإذا بهم يقولون، قالوا: هذا الأمين وكلنا نقبله ونرضاه. وبحكمته وضع الحجر على في رداء واستدعى رؤساء القبائل العربية فأخذوا جميعا بأطراف الرداء وأوصلوه إلى مكانه فأخذه هو بيده الشريفة ووضعه في مكانه الآن وبناه. هذه لقطة على قيمة هذا الحجر الذي يضر وينفع. تساءل عمر قال في وفي أي شيء ذلك؟ قال في كتاب الله. في كتاب الله. قال في أي موضع؟ قال بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم. هذه الآية اللي كنا افتتحنا بها الكلمة. قال وما في ذلك شهادة بني آدم ما تعني مع الحجر؟ قال وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول كتب الله شهادتهم وألقمه ذلك الحجر ويؤت به يوم القيامة وله لسان بلق يشهد لمن والاه بالموالاة. إذن فهو يضر وينفع. فقال لا عشت في زمن لست فيه يا أبا الحسن. ليس هذا بيت قصيد وإنما أردت فقط التعريز على أن الله سبحانه وتعالى برحمته وفضله وامتنانه هدى البشرية وهي لا زالت نطفا في ظهر آدم. بعد ذلك هناك هداية ثانية، هداية ثانية اختصت بكل نفس. قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. يعني كل نفس عندها إلهام. إلهام هو درجة من النبوة. الإلهام كما يعرفه علماء الكلام هو أو كما عرفه الرسول صلى الله عليه وآله هو درجة من النبوة. يعني أن كل إنسان خلقه الله سبحانه وتعالى وأعطاه هذه الدرجة، يعني أنه يعرف الحق من الباطل. استفتي نفسك ولو أفتاك المفتون. بل الإنسان على نفسه بصيرة، كل واحد من الناس عنده بصيرة يدرك بها الحق من الباطل، يعرف بها الحسن من القبح. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يعني المسؤولية بعد الهداية ترجع إليك يا أيها الإنسان، فما عليك إلا أن تنمي تلك الهداية ولا تدسها. هذه ثانية. الله سبحانه وتعالى لم يكتفي بذلك بل لطفا بعباده ورحمة بهم أعطاهم هداية ثالثة. هداية ثالثة هي إرسال الرسل. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا لكي لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. يعني أن الله سبحانه وتعالى ما خلاف للقوم إلا وبعث فيهم رسول لابد. هذه الهداية أيضا شملت كل الناس، لا يمكن لأي قوم أو لأية أمة أن تقول يوم القيامة وتحتج تقول يا الله أنت لم تبعث فينا رسول. لا، بل بالعكس، ولله الحجة البالغة. الله سبحانه وتعالى يحتج على عباده بأنه ما كان يعذبهم لولا أنه بعث فيهم رسلا لتخرجهم من الظلمات إلى النور. يعني هذه الهداية الثالثة. هداية رابعة لطفا بهم ورحمة بهم، هداية أخرى وهي إنزال الكتب السماوية. أن الرسول يموت، الرسول صلى الله عليه وآله والرسل بصفة عامة إنك ميت وإنهم ميتون. لابد إذن من أن يكون هناك كلام كلام الله عند البشرية، عند البشر. ولذلك يقول سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. يعني أنه ليس هناك من قوم إلا وترك النبي فيهم كتابا، كتاب الله. بعد ذلك جاءت هداية أخرى، هداية خامسة، وهي أنه بعد أن يلحق الرسول أو النبي بالرفيق الأعلى، يلحق بربه، يترك أيضا أوصياء. أوصياء هذه نقطة حساسة في الموضوع، لابد أن نسطر عليها تسطيرا كبيرا. أوصياء موجودة في كتاب الله، أن كل نبي له أوصياء. والغريب في الأمر أن الأوصياء بعدد 12 نقباء بنو إسرائيل، الأصباط، أوصياء محمد صلى الله عليه وسلم وعليهم، كلها ترمز إلى أن هناك أوصياء يهدون الناس بعد فقد نبيهم. إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. حتى أنه يقال أنه هناك هداية ثالثة، وهما يرويه إخواننا من أهل السنة، يبعث الله على كل رأس 100 سنة من يجدد لهذه الأمة معالم دينها. هداية من المصلحين، من العلماء، لأن العلماء ورثة الأنبياء. كل هذه الهدايات هي فضلا من عند الله سبحانه وتعالى لهذا البشر، حتى يتدبر، حتى يتعقل، حتى يحاول بكل جهوده أن يتعلم ويطلب العلم من المهدي إلى اللحد. اسأل عن دينك حتى يقال عنك مجنون. بقيت هداية سابعة، هداية سابعة أرادها الله سبحانه وتعالى أن تكون من عرق الجبين وكد اليمين، أرادها أن تكون من الإنسان نفسه. بعد 6 هدايات أراد أن يكون الإنسان أيضا يسعى إلى الهداية، لا يكون في كل مرة تأتيه الهداية من خالقه، بل لابد له أن يتحرك هو أيضا ليسعى إلى الهداية الأخيرة، ألا وهي بسم الله الرحمن الرحيم: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ثم اهتدى أي هو الذي طلب الهداية، هو الذي سعى إليها، هو الذي بحث عنها. لأنه إذا قرأنا حسب التفاسير الموجودة بين أيدينا لا نقتنع بما يقوله بعض المفسرين، لا نقتنع أبدا، لأنه آمن تعني الهداية، كما اعترض الكثير على كتاب ثم اهتدي، قالوا هل هو كافر، هل هو يهودي أو نصراني، لأن المسلم هو مهتدي. صحيح، المسلم مهتدي في الحقيقة، هذا تفسير صحيح. فلا يمكن أن تكون لفظ الهداية مكررة في نفس الآية فيكون اللفظ ركيك: وإني لغفار لمن اهتدى ثم اهتدى. لا، لا يمكن. فلا يمكن أبدا أن يقنعنا مفسر كما أقنعنا الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه. الإمام الصادق عد هذه الآية من الآيات النازلة في فضل أهل البيت عليهم السلام، قال: بسم الله الرحمن الرحيم: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى إلى ولايتنا أهل البيت. وفي الحقيقة إخواني الأعزاء، أن الاهتداء إلى ولاية أهل البيت ليس بالأمر اليسير، ليس هو في متناول الجميع، لأن النفوس كثير منها مريضة، كثير منها لا تحب الحق. إذا كان رب العزة والجلالة وهو خالقهم يقول: بل أكثر الناس للحق كارهون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يعني أن الناس لا تحب الحق، لا تقبل الحق بسهولة، الحق مر. ولعل الله سبحانه وتعالى اختبر هذه الأمة أو امتحن هذه الأمة أو افتتن هذه الأمة بأهل بيت نبيهم، بأهل بيت نبيهم، لأنه بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. هنا اللفظ عام، يبدو حتى المفسرين من أهل السنة عندما يجادلون علماء الشيعة يقولون لا 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 نقبل بأن هذه الآية نزلت في علي بن أبي طالب، مع أن كل المفسرين يشهدون بأن هذه الآية نزلت في أمير المؤمنين لما تصدق بخاتمه وهو راكع. يقولون لا اللفظ عام، الذين آمنوا يعني المفسر الآيات يقولون أن القرآن يفسر بعضه بعضا، هناك آية تقول المؤمنون بعضهم أولياء بعض، إذن اللفظ عام. وهذا هو الابتلاء والاختبار، عندما يذكر القرآن إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، ضمن الآية التي تبتدي بيا نساء النبي لستن كأحد من النساء، هي أيضا للاختبار والابتلاء، لأنه بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لابد من الفتنة. والأمة الإسلامية أمة العلم، أمة العلم، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، هذه لابد أن تكون الفتنة علمية. الفتنة والاختبار على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم. إذا كانت الأمة الإسلامية عندها كتاب الله القرآن الكريم وكله علم، فلا بد أن تكون هناك آيات علمية للفتنة. ولذلك تشاهدون كثير حتى البعض من الشيعة يأتيني ويسألني يقول لي هل أنت مقتنع بما تقول؟ أقول نعم. يقول لماذا لم يذكر الله سبحانه وتعالى الإمام علي صراحة في القرآن وانتهى الأمر؟ يقول هذا خليفة محمد وانتهى الأمر. شو أقول يا أخي؟ لماذا لا تسأل وتقول لماذا الله سبحانه وتعالى لم ينزل إلى الأرض ويكشف نفسه إلى كل البشرية وتهتدي الناس كلها تعرف الله وانتهى الأمر؟ نفس الإشكال، نفس الإشكال. الله سبحانه وتعالى، الناس أكثر البشرية الآن تكفر الله وتلحد في الله ولا تعترف بأن الله موجود. هل يمكن لنا أن نتساءل ونقول لماذا الله سبحانه وتعالى لم يكشف لهم عن آية تجعلهم يأتون طوعا وكرها كما أتيتا السماوات والأرض؟ لا، لأن الإنسان له عقل، والله سبحانه وتعالى كرمه بهذا العقل وترك له المجال مفتوح ليهتدي أيضا بعقله، وإلا يكون هو والحيوان والعياذ بالله في نفس المستوى الذين قال فيهم رب العزة والجلالة لهم عيون لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، ولهم قلوب لا يفقهون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ونحن بحمد الله ما دمنا من المسلمين الذين هداهم الله سبحانه وتعالى إلى حقيقة الإسلام ككل، لا بد لنا أن ننظر حوالينا عندما نرى بأن المسلمون تفرقوا واختلفوا بعد نبيهم، وهذه أيضا فتنة كبرى، فتنة كبرى تكلم فيها كثير من المؤرخين وشرقت فيها طائفة وغربت أخرى، لأن الواقع الإسلامي المرير يشهد بشهادة الرسول صلى الله عليه وآله أن الأمة ستتبع سنن من كان قبلها، أو أسوق لكم الحديث كما هو، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم. قالوا أتراهم اليهود والنصارى يا رسول الله؟ قال فمن إذن؟ فمن غير اليهود والنصارى؟ فإذا كان اليهود اختلفوا وتفرقوا إلى 71 فرقة، واختلف النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في الضلالة إلا فرقة واحدة. ونحن لا ندعي بأننا الفرقة الناجية بمجرد الكلام، بمجرد الشهوة، بمجرد العنصرية. لا، نقول هذا كتاب الله بيننا، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وآله بيننا، وهذا التاريخ بيننا، وهذا العقل ننعم به كلنا. فلنجلس على طاولة مستديرة ونبحث الأمر بروية وبقلوب متفتحة عسى أن نهتدي إلى هذه الفرقة الناجية. الفرقة الناجية لو تركنا كل الأبحاث وقلنا ما قاله الزمخشري فقط، الأبيات المشهورة التي يقول فيها: كثر الشك والاختلاف وكل يدعي أنه على الصراط السوي. كل واحد يدعي أنه هو الحق، هو جيل المالكي يقول لك المالكية هي الأصل بتاع الإسلام، الأحناف يقول لك الإمام الأعظم أبو حنيفة ما فماش مثله، الحنابلة غطوا فرش، هذا أحمد بن حنبل هو مجدد السنة النبوية وهو الأصل، الإمام الشافعي، أي كل حزب بما لديهم فرحون. إذن هل يمكن لنا أن نقول كفر الشك والاختلاف وكل يدعي أنه على الصراط السوي؟ فتمسكت بلا إله إلا الله وحبي لأحمد وعلي، فاز كلب بحب أصحاب كهف فكيف أشقى بحب آل النبي؟ هل يمكن لأي عقل من العقول الإسلامية صغيرة كانت أم كبيرة أن يدعي أن أهل البيت عليهم السلام خرجوا من الهدى ودخلوا في ضلالة والعياذ بالله؟ كما قال ابن خلدون في مقدمته يقول: وشذ أهل البيت بمذاهب ابتدعوها. شو مصيبة المسلمين! ابن خلدون البربري مؤرخ شهير ويقال يفتخر به في عالم السنة أنه وضع علم الاجتماع، يقول يكفيه هذه خسة وسقوطا أنه يقول: وشذ أهل البيت بمذاهب ابتدعوها، يعني أهل البيت عليهم السلام ابتدعوا مذاهب الإسلام. ما عشت أراك الظهر عجبا. أهل البيت الذين يقول فيهم رب العزة والجلالة: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هل مطهرين؟ هل مذهوب عنهم الرجس؟ هل الذين أورثوا علم الكتاب؟ هل الذين افترض الله الصلاة عليهم في قرآنه المجيد كما افترض على نبيه؟ والذين افترض على كل المسلمين مودتهم؟ هؤلاء عند ابن خلدون نصيبهم منه أنهم شذوا بمذاهب ابتدعوها. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولكن علماء الإسلام شرقا وغربا في كل بقاع الدنيا يكبرون أهل البيت، يعظمون أهل البيت، يقدسون أهل البيت. ليس هناك عالم من علماء المسلمين قديما وحديثا أنه يدعي أو يقول بأنه أعلم من أهل البيت، مستحيل. وأنا قلتها في عديد المرات، أتحدى الإنس والجن أن يأتوني بأستاذ علم أئمة أهل البيت عليهم السلام، لم يتتلمذوا على أحد من الناس. شوف فضل أهل البيت في القرآن وفي العقل وفي التاريخ، تلمس في كل الحيثيات. أولا أنهم ليسوا كالبشر، حرمت عليهم الصدقة، تجوز الصدقة بكل البشر إلا أهل البيت لا تجوز له. حتى أن الرسول صلى الله عليه وآله لما جابوا إليه بتمر الصدقة، وكان الحسين ابن علي عليهما السلام صغير السن، عمره 3 أو 4 سنين، أخذ تمرة منها ووضعها في فيه، فأخرجها الرسول من فيه: كه كه، نحن أهل البيت لا نأكل الصدقة. خاصية حتى لا يكون أحد من المسلمين يعتز أو يفتخر على أهل البيت بأنه أعطاهم صدقة. لا. ثانيا، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. المسألة فضيلة أخرى كبيرة يمر عليها المسلمون مرور الكرام بدون أن يتفحصوها، لأن الروايات تقول أن الصحابة جاءوا إلى رسول الله وقالوا: يا رسول الله، عرفنا كيف نسلم عليك ولكن لم نعرف كيف نصلي عليك. فقال، هذه البخاري ومسلم كل الصحاح يقرأ، كل الصحاح بدون استثناء، فقال: قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، ولا تصلوا علي الصلاة البتراء. قال: وما الصلاة البتراء يا رسول الله؟ قال: أن تقول اللهم صل على محمد وتصمتوا، وإن الله كامل ولا يقبل إلا الكاملة. يعني أنكم الآن عندما تسمعون الخطباء على المنابر في كل بقاع الأرض ما عدا الشيعة يصلون الصلاة البتراء دائما وأبدا، حتى أنك إذا قلت لأحدهم صلي على محمد يقول صلى الله عليه وسلم، وين الآن؟ أين ذكر الآن؟ لا، مبتورة، لأن بني أمية بني العباس لم تورقهم الصلاة على آل البيت، لأنها فيها السر العميم، السر الكبير الذي يكشف فضل ومزايا أهل البيت على سائر البشرية. ولذلك تراهم كل الصحابة الذين أمروا بالصلاة قبلنا، لأن فعل الأمر يكلم المخاطب: يا أيها الذين آمنوا أنتم يا صحابة رسول الله صلوا عليه. فأبو بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن وعوف وكل الصحابة اللي هم يعدوا ب120,000 صحابة، لا يقبل الله صلاتهم إذا لم يصلوا على محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين، معنى صلاتهم مردودة. ولذلك انتبه الإمام الشافعي إلى هذه الظاهرة وقال: يا أهل بيت رسول الله، حبكم فرض في القرآن ربي أنزله، كفاكم من عظيم الشأن أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. أنا لا أريد الإطالة وأكتفي بهذا القدر بالتنويه، لأن التنويه بفضائل أهل البيت هو شيء كبير ولا يمكن لنا في مثل هذه العجالة أن نأتي على عشر المعشار منها، ولكن نقول فقط أن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ليسوا حكرة على الشيعة. هذه أقولها لكم بكل صراحة، وأن قلبي يبكي لأجل ذلك، وكأن أهل البيت خلقهم الله سبحانه وتعالى وأرسلهم إلى فئة معينة من الناس. لا، أهل البيت هم كجدهم رسول الله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فأهل البيت عليهم السلام نورهم يجب أن يشاع في كل بقاع الدنيا وعلى كل المسلمين، ولكن ما الحيلة إذا كان بعض المسلمين يرفض أن يصل إليه هذا النور؟ فلا بد لنا أن نقول لهم: يا إخواننا، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم حتى نرجع إلى الحق، حتى نعود إلى حظيرة الإسلام، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أوصى وقال: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم بهما اثنين لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، ثلاث مرات يكررها الرسول. وقرأت البخاري ومسلم وتقريب كل صحاح ما وجدت رسول الله كرر حديثا ثلاث مرات إلا في هذا الحديث، ألحى إلحاء حتى أكررها ثلاث مرات، وفيها ما فيها من المعاني، لأنه كان يعلم علم اليقين بما أخبره رب العزة والجلالة من أن الأمة ستغدر بأهل البيت من بعده، وفعلا غدروا بأهل البيت. وأهل البيت كما تعلمون لابد من أن نذكر بعض مأساة أهل البيت في كلمتين: أنه من يوم علي بن أبي طالب الذي مات بسيف مسموم إلى آخر إمام كلهم قضى نحبه إما مسموما وإما مقتولا بالسيف، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
نبدأ بتناول الأسئلة التي وجهت للسيد الدكتور تيجاني. أود أن أذكر أن عددا من الحاضرين لا يفهمون اللغة العربية، ونستميح الأخوة عذرا أن لهؤلاء حق أيضا علينا أن نأخذ دقائق معدودة لكي نلخص لهم ما قيل، لأن هؤلاء الأخوة جاءوا بنفس الهدف وهو هدف الاستزادة وتثبيت الإيمان والتنور أكثر في هذا المجال، فأرجو المعذرة من ذلك. For our brother and sister who don't follow Arabic, I just brief in short, as you know that the scholar Dr. Tijani, who had a very comprehensive research which led him to the real Islam after he was in the beginning of his life, he was non-Shia, and then his research led him to writing a very important book, Then I Was Guided. He started talking about the guidance and how Allah Ta'ala guides his people, and there are many ways of guiding. The main point which he emphasized on that when the efforts of the person himself guide him to the right path, that was what happened with him. And many people objected on him why he named his book Then I Was Guided, that he was not a non-Muslim before, but he said in Quran there is an ayat in Taha, in the Surah Taha and the verse 82, وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى. Allah Ta'ala says, I forgive those who repent from their sins and who believe, and those who do good, and then who are guided. This is the sense from which he named his book, Then I Was Guided. And then he spoke about the status of Ahlul Bayt in Islam, and he said that Allah subhanahu wa ta'ala has given Ahlul Bayt things which nobody got at all. One of them, that the charity is forbidden for them, and which is also very important, that Allah has kept saluting Ahlul Bayt as one of the obligatories, and nobody can pray Salah, Namaz, and his Namaz is accepted without saluting on Ahlul Bayt. And then he spoke about the emphasis of the Prophet on his Ahlul Bayt, his progeny, and he said when he repeated three times telling the Muslims to follow them, and there is no other hadith according to him in which the Prophet has repeatedly three times said about one sentence but only about Ahlul Bayt. Then those who want to ask questions, they can write their question even in English, and then it will be inshallah replied by him. اعتمد المسلمون على موضوع الشورى في تعيين الخلافة، يعني أغلبية، يعني غير الشيعة طبعا، وهو موضوع السقيفة، إلا أنه كيف كان تعيين الخليفة الثاني عمر بن الخطاب، وكيف كان تعيين الخليفة الثالث، حتى أجمع المسلمون بإلحاح من أمير المؤمنين للخلافة، يعني كيف تنسجم الشورى مع تعيين الخليفة الثاني والثالث.
يبدو أن السؤال فيه الإجابة، يعني أنه المسلمون اعتمدوا على الشورى دعاية لا أساس لها من الصحة، لم يعتمد المسلمون الشورى في بداية الخلافة يوم السقيفة. كلنا يعلم إذا قرأنا كتب التاريخ عرفنا أن الأمر كما سماه عمر بن الخطاب، إن بيعة أبي بكر كانت فلتة وقى الله المسلمين شرها، فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه. إذن لم تكن الأمر شورى، ما كانت بيعة بالشورى، وهو أول من أسسها عمر بن الخطاب يشهد بأنها فلتة. هذه تصريح البخاري نفسه. والمعروف أن لو كان الأمر شورى ما كان الإمام علي أمير المؤمنين عليه السلام يقول إن كنت بالقربة حاججت خاصيمهم فغيرك أولى بالرسول وأقرب، وإن كنت بالشورى ملكت أمورهم فأين الشورى والمشيرين غيبوا. ليس هناك شورى، والمؤرخون الذين تكلموا في هذا الموضوع يقولون صراحة بأن الأمر كان على عجالة، غاية ما هناك أنهم يلتمسون لهم بعض الأعذار أن الأمر كان الكفار والمشركون والذين يدعون النبوة يتربصون الدوائر بالمسلمين، فخافوا أن تمر عليهم يوم بدون خلافة فتسارعوا إلى أن يعينوا خليفة. هذا غاية ما هنالك من الاعتذار. أما الحقيقة فليست هذا، الحقيقة هي أن الأمر كان بالقوة والقهر، وأنهم كانوا يضربون الناس حتى يبايعوا أبا بكر، والأمر أنه هدد بيت علي بن أبي طالب، بيت فاطمة الزهراء، بالحرق لأنه تخلف فيه بعض الصحابة الذين ما أرادوا بيعة أبا بكر، فهددوهم وقالوا والله لنحرقنها على من فيها، فقيل يا أبا حفص إن فيها فاطمة، قال وإن. يعني الأمر كل الدوافع وكل الإشارات تفيد أنه لم تكن هناك شورى. كيف الشورى؟ إذا كانت هناك شورى إخواني الكرام، علي بن أبي طالب كان يحضر على الأقل، كان علي أول من يحضر إلى هذه الشورى، وعلي لا يستهان برأيه، علي بن أبي طالب هو من هو. إذا لم نقل أنه وصي رسول الله، وإذا لم نقل أنه أوصله بالخلافة، وإذا لم نقل أنه أعلم الصحابة، وإذا لم نقل أنه أولى الناس به، وإذا لم نقل كل ذلك، نقول على الأقل فليكن هو ما من الذين يحضرون مجلس الشورى. هل يمكن حتى في الزمن الحالي أن يعقد برلمان لانتخاب رئيس جمهورية ولا يحضر فيه الحزب المعارض؟ لا يمكن، لا يمكن. إذن لم تكن هناك شورى. والدليل الثاني بعد هذا هو أن أبا بكر لما أدركته المنية عين عمر بن الخطاب بوصية منه كتبها وهو يغمى عليه. والغريب أن الطبري ينقل هذه الرواية يقول كتب إني استخلفت عليكم فأغمي عليه، فكتب عثمان عمر بن الخطاب من عندي. فلما أفاق قال له ماذا كتبت؟ قال عمر بن الخطاب. قال من أعلمك بذلك؟ قال إني أعلم أنك لا تعدو، نعرف اللي ما تعدش. وهذا ما قاله علي بالذات يوم جيء به وقيل له بايع وإلا والله نقتلك، قال له احلب حلبا لك شطره واجدد له اليوم أمره ليرده عليك غدا. وما أكثر الطبري وابن الأثير وصاحب كتاب تاريخ الأمم والملوك لابن قتيبة الدينوري يقول عندما خرج عمر بن الخطاب بالكتاب والناس مجتمعون قال له أحد الرجال ما في الكتاب يا عمر؟ قال لا أعلم ولكني أول من يسمع ويطيع. قال ولكني والله أعلم ما فيه، أمرته العام وأمرك هذا العام. يعني الأمر ليس هناك شورى، إذن وين الشورى؟ أين هي الشورى؟ وإذا كانت كما يدعي أهل السنة والجماعة أن الأمر شورى بين المسلمين، فنقول لهم اتفقنا معكم، ها نحب العقل، احنا لماذا نتكلم بالعقل؟ اتفقنا معكم أن الأمر شورى، قبلنا، تنازلنا عن الخلافة وعن النصوص، خلي الأمر شورى، لكن أقبلوا منا أن أبا بكر أول من هدم هذا المبدأ في الإسلام، مو حتى عمر ما كانوا راضين به الصحابة. إذن فالأمر لم يكن شورى، فرض. ثم بعد ذلك الخليفة الثالث، أقرأ البخاري وشوفوا القضية، أنا ذكرتها في كتاب فاسألوا أهل الذكر بشيء من التفصيل. ترون أن في الليل يستدعي عبد الرحمن بن عوف علي بن أبي طالب ويتكلم معه ساعات طوال، ويخرج علي من عنده كما يقول البخاري وهو يطمع في الخلافة. يعني كأن الأمر دبر بليل، كأن الأمر فيه هناك شيء من الدهاء، حتى لا يكون علي خارج الشورى، حتى يقول أن علي دخل في مجلس الشورى. ولما أصبحوا قال له لقد اخترتك على شرط. ما هو هذا الشرط؟ أن تحكم فينا بكتاب الله وسنة رسوله وسنة الخليفتين. فالإمام علي الذي قال ما كذبت ولا كذبت، هاي حسمه من تظهر الإمام علي عليه السلام، ولكن لازم يقول نعم يقبل، لكن حشاه ما كذبش في حياته كذبة واحدة، والله ما كذبت ولا كذبت. قال لا 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 يمكن، أنا أحكم إلا بكتاب الله وسنة رسوله. فترك ودعي عثمان وقبل هذا الشرط وأصبح هو الخليفة. فقال فيها الإمام علي فيا لله ويا للشورى متى اعترض الريب فيي حتى صرت أقرن إلى هذه النظائر، لكنني أسففت إذ أسفوا وترت إذ طاروا، فسغى رجل منهم إلى ذهنه ومال الآخر إلى سهره بين هن وهن إلى أن قام ثالث القوم نافجا حضنين. يعني هذه شورى عندكم أنتم يا مسلمين؟ لم تكن هناك شورى أبدا، وإنما لم تقع الشورى في حياة المسلمين أبدا إلا في كما ذكرت هنا في كتابي إلا في الإمام علي. الإمام علي بالنص وبالشورى هو الوحيد الذي جاءت وخلافه بالنص وبالشورى، لأنه بالنص من رسول الله وبالشورى من المسلمين الذين أجبروه على الخلافة، أجبروه لم يرغب فيها هو، أجبروه عليها بعد قتل عثمان، قالوا له إذا لم تقبل منا الخلافة نلحقك بعثمان. السؤال
موضوع الخلافة بعد الرسول من أهم المواضيع الإسلامية شرعا وعقلا، فكيف يمكن أن نجد، أن أقرأ نص السؤال، فكيف يمكن أن نجد آية صريحة في القرآن حول ذلك ما عدا الإشارات مما يدعيه الشيعة أنها تخص الإمامة والخلافة، في حين أن هناك أكثر من 50 مرة تعاد فيه قصة موسى وفرعون وغيرها من القصص القرآنية.
فهمت السؤال، يعني هذا يقول أنه القرآن يتكلم عن بعض القصص وأهم موضوع في الإسلام لا يتكلم عنه، هذا ما يريد أن يقول تقريب السؤال. موضوع الخلافة بعد رسولنا، صحيح أنه أنا ذكرت في بداية الكلمة أن هناك أشياء لم يذكرها الله سبحانه وتعالى للفتنة والاختبار، ولكن من يقول لك أيها السائل أن الخلافة لم تذكر في القرآن؟ من؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. هل عقولنا اليوم تقبل أن في القرآن كل شيء؟ إذا قرأنا القرآن هل ندرك أن فيه مثلا تحريم، يلا نبدو بتحريم التنباك والسجائر، موجود في القرآن؟ موجود، تكلموا. لا، الناس كل تقول لا، لكنه موجود، نعم موجود، لأن رب قال وما فرطنا في الكتاب من شيء، ربي أصدق مني ومنك والله أصدق القائلين. ليش؟ لأن عقولنا قاصرة عن إدراك ما في القرآن، لأن عقولنا وما أوتيتم من العلم إلا، لو كان فينا الإمام علي عليه السلام لورانا آية الخلاف، لأنه هو القرآن الناطق، لأنه هو ترجمان القرآن. لأن اليوم برك كنت نقرأ في نهج البلاغة واكتشفت فيه أسرار في القرآن عجيبة وغريبة. أقرأ نهج البلاغة وشوفوا الإمام علي شو يقول في القرآن الكريم. إذا الله سبحانه وتعالى يقولكم في القرآن الكريم وإن من شيء إلا يسبح بحمده، وإن من شيء حتى هالكاف، هذا شيء ولا مو شيء؟ هذا يسبح بحمد ربه، ولكن لا تفقهون تسبيحهم يا جماعة، وتقعد عامين 20 سنة بحذا ما تفهمش شيء، حتى ولا تسبح بحمد الله. كل شيء يسبح بحمده، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. هذا فهمنا احنا في القرآن الكريم سورة الرحمن، والنجم والشجر يسجدان، تشوف النجم نقول واه ممكن تسبح، الشجر وقت يتحرك نقول يسبح، لكن جماد يسبح؟ اي نعم جماد يسبح، لأنه وإن من شيء، فما حتى حاجة مش تسبح بحمد الله، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. كذلك أنه هناك في القرآن آيات نمر عليها ونقرأها ولا نفهم معناها، لأنه القرآن ظاهر وباطن إلى 7 أبطن، لأنه وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم اللي هم أهل البيت عليهم السلام. شو كل الناس فهم القرآن الكريم ولا؟ شنو مزية العلماء إذن؟ ما هي مزية العلم إذا كل الناس تفهم على نفس المستويات؟ إذا قلنا أنه بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، أكثر من تعبير الولاية في الخلافة، شو معنى الخلافة بالنسبة للولاية؟ أنا خليفة المسلمين، أما أن أقول أنا أولى بالمسلمين من أنفسهم أبلغ من كلمة الخلافة. يا جماعة تدبروا القرآن، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ التدبر في القرآن يعني أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم هذا خليفتي، قالها للعقول تفهم الخلاف، ولكن قال للعقول العلمية أنه قبل ما يرفع يد علي في غدير الخم قال أيها الناس إنه يوشك أن يأتي رسول ربي فأدعى وأجيب، فماذا أنتم قائلون؟ قالوا وبماذا تشهدون؟ قالوا نشهد يا رسول الله أنك قد أديت الأمانة وبلغت الرسالة ونصحت الأمة وعبدت ربك وجاهدت في الله حق جهاد حتى أتاك اليقين. قال لا، ألستم تشهدون أني أولى بكم من أنفسكم؟ أو بيت القصيد هنا، الخطبة كلها على سبيل الكلمة هذه، ألستم تشهدون أني أولى بكم من أنفسكم؟ لأن الله يقول في كتاب العزيز النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، يعني هو ولي أمر المسلمين، إذا حكم حكم ليس لأي أحد أن ينقض ذلك الحكم. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. إذن عندما يقول رسول هذا الحديث بعدها مباشرة يقولون بلى يا رسول الله نشهد أنك أولى بنا من أنفسنا، يقول فمن كنت مولاه؟ فهذا علي مولاه، اللهم وال من ولاه وعاد من عداه. هل الرسول ينطق عن الهوى؟ لا، حاشا وكلا، الرسول لا ينطق عن الهوى، الرسول هو عبد مأمور من الله سبحانه وتعالى ولا يفعل شيئا إلا بإذن ربه. قل ما أنا من المتكلفين، بسم الله الرحمن الرحيم، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما نزلت هذه الآية بالذات واستشهد بها الرسول وقال أني أولى بكم من أنفسكم وإذن فعلي أولى بكم من بعد من أنفسكم، فهذا معنى الخلافة في القرآن. وأخي العزيز يتسأل، الصلاة عماد الدين؟ لا 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 توجد في القرآن عماد الدين، لا الله يمر عليها مرور الكرام، يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة. شو هي الصلاة؟ أي صلاة؟ لا ركعة ولا سجود ولا ظهر ولا عصر ولا صبح ولا مغرب ولا عشاء ولا سر ولا جهر ولا 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 شيء موجود سوى أن الرسول جاء قال صلوا كما رأيتموني يصلي، فأصبح هذا هو التشريع القرآني. فالرسول هو المبين للأمة يا جماعة، إنا نحن نزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فإذا كان الرسول يقول أن علي هو خليفة من بعدي وأنه أولى بكم من أنفسكم، القرآن أكيد فيه القرآن. المهم أنا أعطيكم هالمقدمة حتى لا يقول إنسان أنه لا توجد خلاف تعليم في القرآن. كثير من الأمور لا يتكلم عنها الله في القرآن، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لو أردت إحصاءها أعطيكم 100 دليل على أن القرآن الكريم يتكلم عموما فقط، ولكن التفصيل للرسول صلى الله عليه وآله وسلم.
موضوع وجود آية في القرآن الكريم تطرق له الدكتور التجاني، ويذكر في الكتب أن الشافعي يقول أن هناك في القرآن 300 آية في القرآن، 300 آية قرآنية في فضل علي بن أبي طالب. وكذلك العالم الأزهري المشهور أبو ريا يقول أن كل ما ورد في القرآن في قصة موسى وهارون هي نص على خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. السؤال الآخر هو باختصار، لماذا سكت أمير المؤمنين عن حقه سنوات طويلة ولم يطالب بالخلافة؟ أنا أختصر السؤال باعتبار الأسئلة كثيرة جدا.
بسم الله الرحمن الرحيم، لماذا سكت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ أنا قصدت، أنا فهمت السؤال والجواب على هذا. لماذا سكت رسول الله يوم الحديبية؟ سكت، والبعض يتهم أنه سكت عن الحق، حتى أن عمر بن الخطاب صارت سائرته وقال له أولست نبي الله حقا؟ قال بلى. قال فلماذا نعطي الدنية في ديننا؟ كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعطى الدنية في دينه، يعني كأنه سكت عن الحق، حشاه. بالفعل أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عبد مأمور من الله، لما يكون بين أمرين يختار الأيسر والأصلح للأمة الإسلامية، يختار الأحسن، حتى إذا خيره ربه يقول يختار الأسهل الأيسر للأمة حتى لا يشق على أمته. فالإمام نفسه وقع في هذا الاختيار، فاتفقت أرتئي بين أن أصول بيد جذاء أو أصبر على طخية عمياء يهرم فيها الكبير ويشيب فيها الصغير ويكدح فيها مؤمن حتى يلقى ربه. فرأيت، أي عين البصيرة، فرأيت أن الصبر على هاتي أحجاه. يا أخي أنتم يا مسلمين أعلم من علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب رأى أنه الصبر أحسن من الثورة، لأن الثورة بلا شك سوف تؤدي إلى قتل أهل البيت أجمعين، وسوف يندثر الإسلام من يوم من ذلك اليوم. أما أنه يصبر على الخلافة لأنها حق من حقوقه، ولكن يتنازع على هذا الحق لماذا؟ لأنه ما دام موجود يوصل حقيقة الإسلام إلى الناس، لأنه المؤامرة كانت مؤامرة كبرى من قريش تريد هدم دين محمد صلى الله عليه وسلم والرجوع بالناس إلى عهد الجاهلية. فعلي بن أبي طالب بوصية من رسول الله بالنور الذي قذفه الله في قلبه اختار أن يضحي بالخلافة من أجل أن يكشف هذه المؤامرة، ومن أجل أن يوصل نور الإسلام. ولولاه ولولا وقفته عليه السلام لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم، لما وصل الإسلام إليه. صحيح أنه بعض الألمان يقول علينا أن أن نبني تمثالا ذهبيا لمعاوية بن أبي سفيان. قالوا لماذا؟ قال لأنه لو لم يكن معاوية لكان العالم كله إسلامي اليوم. ولكن صحيح أيضا أنه لولا أهل البيت عليهم السلام ووقفتهم إزاء الحكام الظالمين تلك الوقفة لما وصل الإسلام إلينا اليوم. هذه هي الحقيقة.
سؤال باللغة الإنجليزية: Why did you become a Shia and how? لماذا أصبحت شيعيا وكيف؟
طبعا جواب، جواب مختصر أقول لهذا الأخ الكريم ثم اهتديت، مكتوب بالإنجليزية فأهدي له نسخة من مركز السيد الخوئي وأتشرف بأن أكتب له إهداء وليقرأ، لأن الجواب موجود وطويل حتى يقرأه كما قرأه بعض المسلمين. بجملتين، أني كنت أعيش مضطربا بين المذاهب السنية، وفي رحلة موفقة ساقني الله إليها تعرفت على أحد العراقيين، أوصلني إلى السيد الخوئي والشهيد الصدر رحمة الله عليهما وأقنعوني بالحجة والدليل، وبحثت بعد ذلك كثير 3 سنوات واقتنعت. هذا باختصار.
In short, he said that he had written his book, ثم اهتديت وذن عز قائد، and he is pleased to gift it to the person who asked this question. But in brief, he said that he was disturbed among the Sunni sects, and then he happened to meet a friend who guided him to Najaf. He went to Najaf Ashraf and met the great scholars like Ayatollah Sayyid Al-Khoi and also Ayatollah Sayyid Shahid Baqir al-Sadr, and then they guided him to the evidences about the real Islam. Then he believed in the real Islam.
سؤال آخر، قل له كتابنا في الكتاب أذكرت أول أحسن.
سؤال آخر: Can you explain why Allah has chosen Muhammad and Ali and other of أهل البيت؟ هل يمكن أن تسبب لماذا أو تشرح لماذا اختار الله محمدا وعليا وأهل البيت عليهم السلام؟
بسم الله الرحمن الرحيم. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هذا شو، لماذا اختار الله سبحانه وتعالى؟ الله سبحانه وتعالى هو أعلم بمن يختار. بسم الله الرحمن الرحيم. يقولون لك هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، هذا أمر الله سبحانه وتعالى. بسم الله في القرآن الكريم يعلمنا أنه اصطفى. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض. هذا اصطفاء الله سبحانه.
For what reason did the people did not choose Imam Ali as a caliph؟ لماذا لم يختر المسلمون الإمام علي كخليفة لهم؟
المسلمون لم يكن لهم الاختيار في بداية الأمر، كما ذكرت في حديث السقيفة أنها كانت فلتة، وأغلب المسلمين كانوا إلى جانب علي، يعني أقصد بالأغلبية المستضعفين الذين لم تكن لهم في قريش عصبية أو عصبة من الناس يمنعونهم، ولم تكن لهم قوة مادية أو أرستقراطية برجوازية، يعني كان أتباع الإمام علي هم سلمان الفارسي، أبو ذر الغفاري، عمار بن ياسر، المقداد بن الأسود، وهؤلاء كلهم كانوا تقريبا من الذين استعبدتهم قريش وعذبتهم عذابا شديدا. إذن المسلمون تمثلوا في بداية الأمر بالبرجوازية القريشية، هي التي اختارت أبا بكر وأزاحت علي عن الخلافة لحاجة في نفسها، لأنها تريد أن تصل بالخلافة إلى قعر بيوتهم ويتداولونها واحدا بعد واحد، وقد وقعت كما أرادت قريش بالفعل.
In short, the Muslims, the majority of Muslims were helpless because a group of Quraysh were manipulating the situation and they did not allow the Muslims to choose freely their leader. That is in short. السؤال الآخر: حضرة الأستاذ حفظك الله، هل جالست شيخ الأزهر وهل تكلمت معه في موضوع العصمة والولاية؟ وإذا كان نعم ماذا كانت النتيجة؟
لم أجلس إلى شيخ الأزهر وإنما جلست إلى بعض علماء الأزهر وتكلمنا في عدة مسائل ورأيت منهم قبولا حسنا، لأن علماء الأزهر كثير منهم يحبون أهل البيت وكثير منهم يعرفون الحق، وحتى أن البعض منهم يصرح صراحة أني أخشى أن أقول هذا الحق، أنا أعلم أنه الحق ولكن التعصب الموجود هنا لدينا في مصر يمنعنا من أن نقول كلمة الحق. لماذا؟ يقول لي محمود شلتوت وما أدراك، وما أدراك محمود شلتوت له وزنه في الأزهر الشريف، مع أنه قال مرة للجواز التعبد بالمذهب الجعفري قامت قيامة بعض المصريين وشنوا عليه وكفروه. إذن إخواني لابد أن نراعي هذه العواطف عند الناس، الناس أعداء ما جهلوا، والجاهل كما قال الإمام علي عليه السلام إما مفرطا أو مفرطا. أنا أحاول الإجابة باختصار حتى نأتي على أكثر الأسئلة. موقع
من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، ماذا سوف يكون جواب الأخوة من أبناء المذاهب السنية بعد هذا الحديث؟
أنا أعتقد أنه أجبت على هذا السؤال في كتابي مع الصادقين، وقلت أن هناك أو استغفر الله فاسألوا أهل الذكر، قلت هناك 100 سؤال ليس عند أهل السنة والجماعة جواب عليه، ما عندهمش عليه جواب أبدا، منهم هذا من مات ولم يعرف إماما زمانا مات ميتة جاهلية، ومنهم الحديث الخلفاء أو الأئمة من بعد 12 كلهم من قريش، من ليس هناك جواب بالنسبة لأهل السنة والجماعة. وأنا أطلب منهم أن يبحثوا في مثل هذه الأحاديث النبوية الشريفة حتى يصلوا من خلالها إلى الحق أو إلى بعض الحق.
Why did Ali help Umar and Abu Bakr if they were so bad to him؟ لماذا ساعد علي عمر وأبا بكر إذا كانا سيئين إلى هذه الدرجة معه؟
الإمام علي ابن أبي طالب من الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. هناك محاورة دارت بين ابن عباس وعمر بن الخطاب، وقال له فيما قال: أبت يا بنو هاشم قلوبكم إلا حقدا وضغينة. فقال له: مه يا أبا حفص، لا تصف قلوبا أذهب الله عنها الرجس وطهرها تطهيرا بذلك، فإن قلب رسول الله منهم. إذا كان علي بن أبي طالب لا يحمل في قلبه حقدا على بشر، علي بن أبي طالب يا جماعة هو ذاك الرجل الذي صارع عمر بن عبد ود العامري فبصق في وجهه فتركه فلم يقتله، وأعاد إليه الكرة مرة ثانية، ولما سئل عن ذلك قال: غضبت لما بصق في وجهه فما أردت قتله في ذات نفسي، وإنما رجعت عنه حتى هدأ روعي وقتلته في سبيل الله. علي لا يحقد على الناس أبدا لأنه مذهوب عنه الرجس ومطهر من الله كرسول الله بالضبط، نفس علي كنفس النبي. يعني الرسول تزوج أم حبيبة بنت أبي سفيان أعدى أعداه، الذي ما كانت حرب ولا غزوة إلا وكان أبو سفيان قائدها وسائقها ضد رسول الله، مع ذلك لم يحقد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله، ما يعرفوش الحقد الناس هضمه، وإلا كيف يكونوا أنبياء وأوصياء؟ بسم الله الرحمن الرحيم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يا عباد الله اتقوا الله، علي بن طالب من هذا الطراز لا يحقد على أبي بكر وعمر، ما حقد عليه، بالعكس الرواية تقول أنه نفعهم، حتى أن عمر كان يريد الخروج في غزوة من الغزوات إلى الفرس قال له: لا تخرج، لأنك إذا مت أنت من للمسلمين. شوف 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 هالإخلاص، شوف هل هذا شيء لا يقاس بالبشرية. علي بن أبي طالب حاربته عائشة أم المؤمنين، وألبت عليه العالم، ألبت عليه أوباش العرب، وأرادت الإطاحة به، ومع ذلك لما انتصر عليها جاء باحترام يطرق باب الهودج، قالت: من؟ قال: أنا ابن أبي طالب. شوف شوف التواضع، أنا ابن أبي طالب. قالت: ملكت فزح وانتصرت فعفو، إن العفو من شيمك. قال: والله ما أنصفك القوم الذين أخرجوك إذ صانوا حلائلهم وأبرزوك. وعفى عليها محمد بن وقت، خذ أختك وكرمها غاية الإكرام. عمر ابن العاص صرعه الإمام علي، كشف قسته فتركه، قال: اذهب فلا أرينك. علي بن طالب احتبس عن الناس، فكيف تريدون أن يحقد على أبي بكر وعمر وهما يمثلان الخلافة الإسلامية؟ بالعكس، كان دائما ينصح لهما ويحاول بكل جهد أن يهديهما إلى الصواب، لأن مهمة علي ومهمة النبي نفس المهمة، هي هداية الناس إلى الحق، ليس مهمتهم أن يقتلوا الناس أو يحقدوا على الناس.
The answer in short, Ali عليه السلام helped them because he didn't have in his heart any bad feeling for any human being. He was always helpful to everybody, and that was also the way of the Prophet dealing with others. The Prophet also was sympathetic on all, and Ali عليه السلام also was sympathetic with all. He didn't have anything but only helping others, no matter they harmed him or not, because he is the best and he always did the best. احدى الاخوات تسال، تقول: ما هي بالضبط الامور التي وجدتموها في مذهب الشيعة والتي جعلتكم تتنورون تهتدون بمذهب اهل البيت، وهذه الامور التي لم تجدوها في المذاهب الأخرى؟
سؤال مهم جدا. الأمور كثيرة في مذهب أهل البيت يا إخواني ويا أخواتي، تجدون الإسلام الصحيح، الإسلام الذي تقرؤونه في القرآن الكريم، يعني لا ليس هناك حديث يناقض آية من كتاب الله. وجدت في السنة مثلا عندما أقرأ آية الوضوء أجد نفسي أني أناقضها بفعل غسل الرجلين. مثلا الله سبحانه وتعالى عندما يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين أو بأرجلكم بالخفض، أجد أن هناك تناقض بين القول قول الله والفعل الذي أقوم به. عند أهل البيت لا أجد هناك أي تناقض، أجد الآية مطبقة حرفيا. ثم هذه فيما يخص الفقه، وفي العقائد أيضا لا يوجد هناك أي تناقض أو تضارب فكري بين الحديث وبين الآية القرآنية. مشكلة القضاء والقدر، كنت وأنا سني إمام مسجد عندما أسأل لا أجد جوابا يشفي غليلي، ولست أنا مقتنع به حتى أقنع به غيري. القضاء والقدر، عليك أن تؤمن بالقضاء والقدر، خير وشر كله من عند الله، وإذا أبيت فأنت كفر. فهناك نفس تجذبني بأنه أنا عبد حقير ذليل ضعيف وأفعل الذنوب بقدر من الله، فكيف يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يحكم علي بالنار؟ هذا منتهى الظلم، هذا عقلي، ما كل عقل يقول هذا، عقل الكبير والعقل الصغير لابد أن يتساءل هذا السؤال. إذا كنت أنا مسير في هذه الحياة وكل ما أفعله هو من الله، لماذا يدخلني إلى النار يوم القيامة؟ ولماذا يدخلني إلى الجنة أيضا يوم القيامة؟ لأن الفعل ليس مني، إن كان خيرا فمن الله وإن كان شرا فمن الله. وعندما أقرأ في البخاري ومسلم هذا الحديث أنه إذا كان العبد نطفة في بطن أمة أرسل الله له ملكان فيكتبان عليه أجله ورزقه وعمله، وإن كان من أهل الجنة أو من أهل النار. عجيب، إذا عمل العمل مكتوب وأنا من الأول من بطن أمة أنا ماشي للنار، شو بعد؟ شو المزال في حياتي؟ شو بعد هالدروس وهالوعظ وهالإرشاد وهالصلوات وهالأيمة كلها؟ خرط في خرط، ما عنده حتى قيمة. فكنت دائما أتصارع مع ذهني مع عقلي وأعيش في هذا الاضطراب، حتى اكتشفت مذهب أهل البيت عليهم السلام. وإذا بالإمام علي عليه السلام يقول عندما سئل في هذا الموضوع بالذات: ويحك، أظننت أنه قدرا مقدورا وحتما محتوما؟ لو كان ذلك كذلك لبطل الثواب والعقاب. لو كان الأمر كذلك لا ثواب ولا عقاب، لأن الله عادل، الله لا يظلم الناس. لو كان الأمر لو كان ذلك كذلك لبطل الثواب والعقاب. إن الله أمرنا تخييرا ونهانا تحذيرا، يعني الله عندما يأمر الإنسان لم يجبره. بسم الله الرحمن الرحيم: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، لكن الله لم يجبر المسلمين على الصلاة، وثلث الأمة الإسلامية تارك صلاة. كتب عليكم الصيام كما كتب على ثلث الأمة لا تصيم. الله لم يجبر أحدا على الفعل. إن الله إذن أمرنا تخييرا ونهانا تحذيرا: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. نهي، لكن أغلب الناس زنات والعياذ بالله. ليش؟ لأن الله نهانا تحذيرا، وأعطى على القليل كثيرا، وما خلق السماوات والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل الذين كفروا من النار. ويجي الإمام الصادق يفسر هذا المشكل، يقول: ليس الأمر لا جبر ولا تفويض، وإنما الأمر بين أمرين: ليس مشيك على الأرض كسقوطك عليها. ويعطي هذا الحل حتى يفهم المسلم دوره في هذه الحياة. ومن ذلك اليوم أصبحت عندي مسؤولية، حملت نفسي، تحملت هذه المسؤولية، وأني إذا أذنبت أقول: هذا من عندي ليس من عند الله، هذا من شيطاني ليس من عند الله، هذا من نفسي الأمارة بالسوء وليس من عند الله. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، ويعفو عن كثير. إذن هذه ما أدركته، وهناك أشياء كثيرة أدركتها في مذهب أهل البيت عليه السلام، وأنا معجب بأهل البيت لأنهم هم الإسلام الصحيح الذي عندما نقرأ في كتاب الله: ما جعل عليكم في الدين من حرج، أقول هذا هو الإسلام الصحيح ليس غيره.
It was a very important question from one of the sisters: what good things you found in Shia which you didn't find in other sects? In short, he said, I found the real Islam in the Shia Islam. I found the solution of many unsolved problems which I was suffering from when I was Sunni, in the matter of Salah and also in the matter of faith. Lot of details. I think this is itself can be a complete lecture. أيها الأخوة الكرام والأخوات الكريمات، الأسئلة مهمة وشيقة وكثيرة، لكننا نضطر إلى تأجيلها إلى الليلة القادمة إن شاء الله، غدا بحول الله وقوته وتوفيقه بعد الصلاة والإفطار ودعاء الافتتاح. نستضيف مرة أخرى الدكتور التيجاني حتى نستمع إلى أجوبة هذه الأسئلة وغيرها، ونسأل الله تعالى أن ينور قلوبنا بحبه وحب من يحبه. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله.